صعوطا يعني شيئا من الدواء في أنفه ويجربه بنفس يجذبه بنفس إلى الداخل مع تنكيس رأسه إلى أسفل. قال فإن ذلك يعني يم أنفع. وهذا تفسير يعني قوله صلى الله عليه وسلم يعني أن الله يحب العطس ويكره التثاؤب، فإن التثاؤب من الشيطان والعياذ بالله، ولهذا أمر الإنسان إذا تثاءب أن يكتم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه إذا ترك فاه يعني هكذا فاغرا فإنه يضحك عليه الشيطان، فهذا من الشيطان. وأما العطس فإنه من الله، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لما عطس آدم أول خلقه قال الحمد لله، ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يحمد فقال يرحمك الله يا آدم. وهذه فيما بعد أصبحت من الأمور تشميت العاطس من حق المسلم على أخيه المسلم، حتى أن بعض أهل العلم عده واجبا عينيا، واجبا عينيا يعني كل من سمع شخص يعطس يجب عليه وقال الشخص الحمد لله يجب عليه أن يشمته فيقول يرحمك الله وجوبا. فمن هنا هذا معنى الاستعاض، الاستعاض إدخال الشيء إلى الأنف ولكن مع جذب النفس إلى أعلى. وهذا يعني من المستحبات في الوضوء في غير الصيام، من المستحب في الوضوء أن يبالغ، وبالغ كما في حديث لقيط بن صبر الآتي أنه قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فهذا فيه دلالة المبالغة، لأن الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء من الأنف ومن الفم ومن العين ومن كذلك من الأظفار تحت أظفار اليد وكذلك الرجل ومن الشعر تخرج حتى تخرج من الأذنين، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالاستعاط وكذلك الاحتقان عند مالك لا يوجب الإفطار إلا إذا وصل إلى الحلق، فإن لم يصل إلى الحلق فإن هذه قاعدته، ولكن الجمهور على خلاف ذلك فقالوا كل ما أوصل إلى الجوف سواء عن طريق الحلق أو عن طريق غير الحلق فإنه مفطر، لأن العبرة بوصول الشيء إلى الجوف وقد وصل، فإذا وصل الحقنة تصل إلى المعدة فكما إذا ابتلعها وأنزلها إلى معدته، فالحكم يعتبر واحدا. وهذا هو القول المترجح إن شاء الله تعالى. ذكرنا مسألة وهي مشابهة لهذه المسألة أمس، وهي مسألة ما إذا استعمل يعني دواء احتقن بدواء في مثلا غير الدبر الذي هو القبل، في قبل الرجل مثلا، فالجمهور من أهل العلم على أن هذا ليس بمنفذ وأنه لا يتجاوز، وإن كان كما يقول الشافعي يقول يدخل إلى المثانة، والمثانة تعتبر تجويف، ولكن يرد هذا أنه لا يشبه الدماغ ولا يشبه المعدة، فهو لا يتغذى من هذا إطلاقا ولا يستفيد منه إطلاقا من حيث التغذية. والسبب في هذا أن المثانة وغيرها إنما فيها ترشيح البول فقط، وليست من المجوفات التي يعني هي يقاس قيست على المعدة أو قيست على الدماغ، فعندئذ أو الجوف الآخر غير المعدة، فهذا لا يقاس عليه. هذا هو القول المترجح إن شاء الله تعالى. تبقى مسألة الحقن المعروفة الآن، الحقن الوقت الحاضر طبعا تجنبها في حال الصيام أفضل وأولى وأخرج من الخلاف، اللي هي الإبر، سواء كانت الإبر عن طريق العضل أو عن طريق الوريد، الإبر التي يستعملها الإنسان وهو مريض يعني تكون على شكلين، تكون على شكل يعني إبر توضع في الوريد وهذه تتصل بالقلب مباشرة، لأن الوريد يعيد الدم بإذن الله تعالى مرة أخرى إلى القلب حتى لأنه انتهى مفعوله، فيعود إلى القلب مرة أخرى بعد مروره بالرية، ثم بعد ذلك يعود صالحا فيضخ إلى أجزاء الجسم فهو يصير إلى القلب مباشرة. كذلك بالنسبة والقلب مجوف، كذلك بالنسبة لما يكون في العضل فهو أيضا يصل إلى القلب وفي سرعة فائقة. طيب هل معنى هذا أنه يعني كل حقنة تعتبر مفطرة أو لا؟ العلماء في وقتنا الحاضر لهم من هذا يعني جواب، فمنهم من قال بأن الحقن لا تضر مطلقا سواء كانت دواء أو كانت فيتامينات أو غيرها، والبعض الآخر منعها مطلقا قال لا تصح إطلاقا لأنها إدخال شيء إلى الجوف، والآن الأكل يدخل إلى المعدة من أجل أن الأمعاء تستفيد من مص الفائدة فتوصلها إلى القلب، وهذا الحقن تصل إلى القلب مباشرة، فإذا الوصول وصولها إلى القلب مباشرة سواء كانت علاجا أو غيره هي جسم غريب دخل إلى الجوف، وهذا القول أحوط، يعني ترك الحقن الإبر سواء كانت علاجا أو مغذيا هو الأفضل وهو الأولى وهو الأحوط في صيانة الصيام، لا سيما وأن الإنسان يعني غالبا يستعمل هذه الإبر في الليل، فقد يستعملها بعد الإفطار مرة وقبل السحور مرة فتكفي عن الثلاث المرات، يعني ليس بشرط أن تكون ثلاث مرات، لكن هناك من فصل وهو قول يعني محكي عن الشيخ بن باز وغيره من العلماء الأجلاء في عصرنا الحاضر أنهم فرقوا بين العلاج وبين ما يستعمل من الأغذية، يعني ما يكون في شكل الغذاء، فقالوا بالنسبة للعلاج إذا اضطر إليه الإنسان هذه حالة ضرورة وتقدر بقدرها، مثل الإبر التي تستعمل كل يعني كل ست ساعات، يعني بحيث مضاد حيوي فيستعمل كل ست ساعات، فهذا يعني لا مناص للإنسان من استعماله، وليس فيه منفعة للجسم من حيث أنه يغذيه. أما الفيتامينات فإنه لا شك بأنها تغذي الجسد بدون شك، حتى أن الجيوش في بعض البلدان أو في بعض الأماكن تستطيع أن تستعمل هذه الفيتامينات وتكتفي بها عن الأكل، فهذا يكفي عن الأكل لأن فيها مادة أو خلاصة الغذاء، فيها خلاصة الغذاء. فعلى هذا القول إذا اضطر الإنسان، أولا نقول الحقن الموجودة في الأوردة أو في العضل إذا استغنى الإنسان عنها في النهار واستطاع أن يستعملها في الليل فإن القول المترجح عدم الاستعمال بالنهار، إذا لم يستطع أن يستعملها يعني لا بد أن يستعملها أيضا بالنهار فينظر إليها، إن كانت من العلاج فقط وليس فيها أشياء تفيد البدن مثل المغذيات فهذه لا بأس باستعمالها ضرورة، ولعل الله سبحانه وتعالى يعفو عن استعمالها. وأما إذا كانت مما يغذي البدن فإن الذي أختاره هو ما ذهب إليه أهل العلم في العصر الحديث من المحققين، وهو أنها تفطر الصائم، لأنها في الحقيقة تعتبر مثل الغذاء الذي يستعمله الإنسان من الفم، فعندئذ استعمله من الفم أو أدخله إلى المعدة من جانب أو أدخله إلى القلب وإلى البدن واستفاد منه، فهذه الإبر استعمالها يفطر، هذا هو القول المترجح والله أعلم.
ثامنا
أرفع صوتك لما يسمع
فلع النقامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق قاله في الكافي.
هذا مما يتعرض له الإنسان، الإنسان في بدنه أخلاق، في بدن الإنسان أخلاق وفيه غدد، وهذه الغدد والأخلاق يعني تفرز الأخلاق من الغدد، ومن ذلك الريق، فالريق كما سيأتي من الأمور التي طبعا عفي عنها لأنها متحلبة من نفس البدن ولا يمكن للإنسان يعني أن يستغني عنه إطلاقا، فهذا وكذلك لا يمكنه التحرز منه يعني بأن يبصق باستمرار لا يمكن هذا، فهذا من الأمور المعفو عنها، وإنما كره أهل العلم إذا جمعه وابتلع، إذا جمع الريق وابتلع كره ذلك لأنه يبقى على الصفة الطبيعية المعفو عنها، أما صفة التجميع فهذا يعني مما استكرهه بعض أهل العلم، ولكنه مع هذا لا يفطر لأنه متحلب من البدن. طيب هناك أشياء أخرى قد تكون غير هذا، فمر معنا أن الإنسان إذا ذرعه القي يعني خرج غصبا عنه فإنه يعني لا يقضي الصوم ويستمر على ما هو عليه، وأما إذا استقاء واستدعاه فإنه يقضي. قال أهل العلم فهناك ما يشبه هذه المسألة، وهي مسألة ما يخرج من نخاع الإنسان أو ما يطلع من صدره، وهذه يعني ما يشبه التفال وهو غليظ، ويسمى إذا نزل من الرأس بالنخامة، ويسمى إذا طلع من الصدر بالنخاعة. هذه الأشياء التي يعني تخرج إلى فم الإنسان، ما الحكم إذا ابتلعها وهو صائم؟ وهذه كثيرا ما يحصل فيها الإنسان، لأن الإنسان مع الصوم تتجمد هذه الأشياء فعندئذ يخرج منه، تحصل له مثل هذا. فإذا يعني وصل إلى الفم مثل هذا الشيء، إذا وصل إلى الفم مثل هذا مما ينزل من الرأس أو يصعد من الصدر وهو ما هو معروف بالنخام، هل هذا يكون مفطر أو لا؟ الذي ذهب هنا ذكر روايتين في مذهب الإمام أحمد، فالرواية الأولى أنها تفطر. طيب ما السبب في الإفطار؟ قال لأنها مما يشبه القيء إذا وصل إلى فم الإنسان فهو يستطيع أن يمجه، هذا واحد. الشيء الثاني، لو أدخل إنسان شيئا إلى فمه ثم تفل، هل يعتبر مفطرا؟ لا يعتبر مفطرا بهذا، فكذلك هذه أصبحت في حكم المنفصل، وعندئذ فيمكنه التحرز منها. فإذا وصلت إلى الفم، أما إذا كانت في الحلق ولا يستطيع إخراجها ويخشى إن أخرجها يعني يقي، فعندئذ عفو. وأما إذا وصلت إلى الفم أصبحت منفصلة وفي حكم الشيء المنفصل، فإذا أخرجه يعني في هذه الحالة وجب عليه إخراجه. طيب فإن بلعه وهو مختار وهو أيضا عالم بالحكم فإنه يفطر وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. هذا هو الرأي الأول في مذهب أحمد، ووافقه عليه الشافعي، هو وفاقا للشافعي. أما الرواية الثانية في النخامة أو تنخع من الصدر، فإنهم قالوا هي أشبه بالريق، هي أشبه بالريق، وهي ما دامت لم تنفصل ولم تخرج، لم تنفصل ولم تخرج عن البدن، فهي مثل الدم ومثل أيضا البساط، كله يجري في دم في باطن الإنسان، فهذا لا يضر، كل ما كان في الباطن فإنه لا يضر. ولعل هذا القول والله أعلم هو يعني الأقرب إلى الأدلة وإلى القياس، وهو أن هذه يعني النخاعة أو النخامة لا تفطر، ولكن ينبغي للمسلم أن يتحرز لصومه، فإن بلغت الفم فهو لا يستفيد منها فعليه أن يلقيها، كما أن يحصل له ما يسمى بالقلس. القلس أحيانا بعض الناس ما شاء الله يأكل، كلنا نأكل كثيرا، فيعني يصبح الأكل يعني زائد عن الحاجة في المعدة، فإذا استهار يعني يأتي شيء يعني لأنه زائد على المعدة فيأتي إلى الفم، هذا يسمى قلس، هذا يعني طعم الأكل فيه وجزء من الأكل، فهذا طبعا لا بد أن يمجه.
تاسعا، الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه، وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحات، وقال نحوه علي نحوه. وقال نحوه علي بن المديني، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد
كان يعد
يعد يعد الحجام
والحجامة
يعد الحجام ويعد
كان يعد أو يعد
كان يعد الحجام كان يعد الحجام
كان يعد يعد
كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم، كذلك رواه الجوزجاني.
الحجامة والحجامة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحتجم ويتداوى بالحجامة، وكذلك يعني ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أعطاه أجره مع قوله صلى الله عليه وسلم في وكسب الحجام، يعني عد من الأشياء الخبيثة كسب الحجام. ومع هذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من حجمه أعطاه يعني أجره، فهذا يدل على الجواز وعلى التداوي بها. ويذكرها ابن القيم وغيره في كتابه الطب النبوي الذي جمع فيه طب النبي صلى الله عليه وسلم وتداويه بالعسل وبالحجامة. والحجامة يعني في الغالب تصفي الدم ويعني يخف عند الإنسان يعني كثير مما كان يثقل في رأسه من النوم نحو ذلك. وهذا يعني بتجربة الناس له على أنه يستعمل في أي مكان يراه الحجام حسب ما يرى في جسم الإنسان. والحجامة في الأصل يعني كان يعني عبارة عن أشياء تشرب في يعني خلف الرأس مع ملتقى الرأس مع العنق يعني بالمشرط، ثم يوضع عليها ما يشبه المحقن الذي يكون له فتحة صغيرة من الأمام وفتحة كبيرة من يعني مما يلاصق يعني هذا الجرح الذي يجعله الحجام، فيمص الدم لأنه مشروط، وإذا انفتح الدم أصبح ينزف فهو مشروط، فعندئذ يمص منه، يمص الحجام منه هذا. فسبب قوله أفطر الحاجم والمحجوم، الحقيقة المتتبع للحديث يظهر والله أعلم أنها في قصة جعفر ابن أبي طالب الطيار، وهو أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يحتجم فقال أفطر هذان أفطر هذان. والحديث أفطر الحاجم والمحجوم هو حديث صحيح، ثبت من عن 11 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أوصلها كما أوصلها البيهقي إلى 18، ولكن اقتصر هنا إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 11 طريقا، وبعضها أصح من بعض كما ذكر في حديث ثوبان وشداد، وأصحها حديث ثوبان إذ قال الإمام أحمد وغيره هما هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب. حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب هذا نستعرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة وأدلتهم وننظر إلى ما هو القول الراجح. لا شك أنه وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لهذين الحديثين، الحديث الذي ذكر هنا أولا أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث الثاني الذي رواه البخاري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا حديث ثابت في البخاري وصحيح. وإعلال ابن تيمية أو ابن القيم لهذا الحديث غير صحيح في قوله أنه اقتصر عليه مسلم، يعني مسلم يعني لم يروه مسلم وإنما رواه البخاري. وعلى كل حال البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله ما في هذا شك. وأما قولهم أنه هذه الزيادة وهو صائم احتجم يعني أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأما وهو صائم فهذه زيادة تفرد بها البخاري قال ابن تيمية ولهذا أعرض عنها مسلم وتبعه تلميذه ابن القيم وضعف هذه الزيادة، ولكن تعقبهما الحافظ في الفتح وأثبت أن هذه الرواية صحيحة ثابتة وذكر شواهدها وذكر المتابعة فيها وأنها صحيحة ولا مرية فيها، ولكن الضعف أتى في رواية جمع فيها بين وهو صائم محرم أو محرم وهو صائم. هذه الرواية التي فيها الجمع بين الإحرام وبين الصيام هذه هي التي تكون ضعيفة. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتجم وهو أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وصام، ولقد ورد في هذا حديث صحيح وهو أنهم قالوا ليس فينا يومئذ صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، هذا في السفر مكه. ولهذا قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يصوم في سفره لبيان الجواز، لبيان الجواز. اما انه صام وهو محرم فهذا لم يثبت، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذهب الى مكه في رمضان وهو فاتح ولم يكن محرما. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم، بل كان لابسا المغفر على راسه صلوات الله وسلامه عليه، ودخلها في يوم الفتح من غير احرام. ها، وانما احرم فيما بعد، لا بعد حنين، لما جاءوا احرم من الجعرانه هو واصحابه. فهذا يدل على انه لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الامرين. قال ابن حجر: والتحقيق في هذا ان هذين حديثين وهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني هذا حديث وهذا حديث، وانما ادخل بعضهم هذا في هذا. فمن راى الضعف فيما اذا جمع بين الحديثين، فليس هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، او وهو محرم صائم، وانما وهو صائم واحتجم وهو محرم، هذا حديث وهذا حديث. نخلص الى مسألتنا، وهي مسألة التعارض بين هذين النصين. فأهل الحديث ذهبوا إلى النسخ، فجعلوا أن قوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم جعلوه متقدما، وقوله أفطر الحاجم والمحجوب جعلوه متأخرا، ولأن فيه نهي، فهذا دليل على النسخ، دليل على النسخ. وذهب الفقهاء عموما ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير أيضا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكذلك من التابعين، إلى أن الحجامة لا تفطر إطلاقا. والسبب في هذا ثبوت احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم. طيب، ما هو جوابكم على قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ قالوا هذا كان في أول الأمر بدليل أنه أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، يعني أرخص للصائم في الحجامة، والرخصة ما تكون إلا بعد أمر محذور، يعني كان نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الحديث، حديث أفطر الحاجم والمحجوب، فإذا هي محرمة. ثم بعد ذلك قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة. وهذا الحديث الذي فيه الرخصة هو رواه الدارقطني وكذلك البيهقي. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات، يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أرخص للصائم في القبلة والحجامة. وهذا حديث صحيح غير معلق، والرخصة لا تكون إلا بعد التحريم وبعد النهي، وأما إذا كان الأمر في الأصل فهذا إباحة في الأصل أو استصحاب للأصل. فإذا كانت الحجامة محرمة ثم بعد ذلك أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المترجح من هذه الأقوال، أما بالنسبة للمحتجم، النسبة للمحتجم، فالصحيح والله أعلم أن الحجامة لا تعتبر مفطرة له، ولكن لو ضعف واحتاج إلى الفطر كانت الحجامة في هذا الحالة يعني إما مكروهة أو محرمة، لأنها وسيلة إلى الإضعاف، وسيلة إلى الإضعاف الذي يضطر معه إلى الفطر. فإذا هنا لأمر خارج وليس للحجامة ذاتها، وإنما لما يحصل من الإضعاف، فإن لم يضعف فإذا لا تفطر الحجامة. ناتي إلى الحاجم، الحاجم أيضا نفصل فيه، إن وصل إلى حلقه شيء من الدم، لأنه يشفط بالهواء، إن وصل إلى حلقه شيء فهذا لا شك في فطره، لأنه يعني يعلم ويغلب على ظنه أن الهواء يدخل الدم إلى حلقه، فإن كان يدخل الدم إلى حلقه ويغلب على ظنه فعندئذ يحكم بأنه مفطر. طيب، يقول لك الآن تغيرت الأمور فأصبحت الحجامة بطرق علمية أخرى، عندئذ لا يفطر الحاجم قولا واحدا، لا يفطر الحاجم قولا واحدا، لماذا؟ لأن أحيانا بطرق علمية ليس فيها نص فيها تشريط أو شيء من هذا أو آلات معينة تشفط الدم هي. وعمل السلف عمل السلف الصالح هو الأولى وهو الأحوط، وهو أن الإنسان إذا كان يفتقر إلى الحجامة فليعملها بالليل، فليعملها بالليل كما كان يفعل ابن عباس وابن عمر، وكذلك يعتبر أحوط وأخرج من الخلاف، والله أعلم.
عاشرا إنزال المني بتكرار النظر لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس قاله في الكافي.
النظر في الصوم، النظر في الصوم أولا النظر الذي هو إلى المباح، نظر الرجل إلى المباح ونظر المرأة إلى زوجها. النظر المحرم أصلا هذا لا يجوز، وهو ما كان فيه التكرار لغير المرأة الحلال، فالنظر لأنه ورد أنه بريد الزنا وأنه سهم مسموم من سهام إبليس، وكذلك هو تكرارها تكرار النظرة إلى غير الزوجة حرام سواء كان صائما أو غير صائم. وقلنا بأن الإثم يعظم يعني لحرمة الزمان ولحرمة المكان، هذه مسألة. المسألة الثانية حكم النظر بالنسبة للصائم، إذا نظر إلى زوجته ولم يحصل عنده شيء من النظر فهذا لا شيء فيه، مباح لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحرز منه. النظر يعني إذا كرره مرة أخرى فطبعا هذا يحرم بالنسبة لغير زوجته في رمضان وغيره، لأنه قال لك النظرة الأولى لعلي، فيفهم من هذا أن النظرة الثانية ليست له وأنها محسوبة عليه. أما إلى زوجته فيجوز أن يكرر النظر مهما كان، لكن هذا النظر لو حصل من الإنسان وكرر النظر ولم يحصل عنده إنزال هل يعتبر مفطرا للصائم؟ لا يعتبر مفطرا للصائم قولا واحدا لأهل العلم، سواء كان نظر إلى مباح أو إلى غيره، نظره ولو كان إلى المحرم يأتم عليه في المحرم، ولكن لا يعتبر إذا لم ينزل، فإن النظرة نفسها هذه لا تعتبر مفطرة فلا نلزمه بقضاء. هذه أول أو ثاني تفريع. طيب إن حصل بالتكرار بتكرار النظر حصل به يعني شيء من الإنزال سواء نظر إلى مباح أو إلى محرم، فقول أحمد رحمه الله تعالى وكذلك وافقه بعض أهل العلم في هذه المسألة أنه يعتبر مفسدا لصومه. ما هو السبب في الإفساد؟ قال لأنه يعني يتلذذ به أشبه ما يحصل بالجماع. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يكف بصره عن هذا، يستطيع أن يكف بصره، فإذا كان نظر الفجأة له فإن الثاني يكون عليه، ففي هذه الحالة يستطيع أن يكف بصره حتى ولو كان إلى الحلال، يستطيع أن يكف بصره إذا كان نفس التكرار يؤدي إلى هذا، وهذا عند من تغلبه شهوته، عند من تغلبه الشهوة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه لأن هذا يعني بعيد أن يشبه يعني الجماع، لأنه جعله بمثابة الإيش؟ الجماع في الفطر لا في الكفارة، لأنه لا يلزمه كفارة بتكرار النظر. وهذه المسألة وافق فيها الإمام أحمد الإمام مالك وبعض علماء السلف، أما الإمام أبو حنيفة والشافعي فقالوا بأن هذا لا يضر وإن كرر النظر لأن القياس غير صحيح وغير مكتمل. والأحوط ما ذهب إليه الإمامان الجليلان مالك وأحمد، وهو أنه بتكرار النظر إذا وصل إلى حد الإمناء فإن هذا مفطر. ليش؟ لأنه يمكن أن يتحرز منه، وعندئذ أيضا هو فعل يتلذذ به أشبه اللمس وأشبه القبلة ونحو ذلك.
لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه،
لا بنظرة عابرة. النظرة يعني التي هي العابرة، فهذه لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منها، فلو حصل بهذه النظرة وحدها لا يفسد صوم. كذلك لو تفكر وحصل منه ذلك فكذلك لا يفسد الصوم، لأنه لا يستطيع أن يدفع هذا عن نفسه، يهجم عليه. ولكن ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه، وهي ما تسمى يعني في علم النفس أو علم التربية بالإعلاء، يعني ترك صفة من الصفات يعني بمشاغلته بصفة أخرى، يعني تعطيه يعني حركات معينة أو قراءة أو ذكر، أو إذا كان عنده استطاعة يشتغل ويعمل يبتعد عما يفكر فيه. وهذا التفكير أيضا يضر، يضر ببدن الإنسان ويضر أيضا بنواحيه النفسية، فإنه لو استمر عليه ضر الشاب. التفكير في مثل هذه الأمور سواء كان في رمضان أو في غيره هو مضر للناحية النفسية عند الإنسان، فعليه أن يشغل نفسه بما يملأ هذا الفكر من يعني قراءة القرآن ومن كثرة الذكر ومن المطالعة ومن كذلك العمل والاشتغال، فإن هذا يصرف يعني هذه الطاقة الموجودة عند الإنسان ويسلمه كثيرا مما يقع منه في التفكير. فإن حصل بالتفكير، وهذا يحصل عند غالب أو عند الشباب الذي يكون شبابه متدفق جدا ولا يستطيع أن يدفع شيء عن نفسه، فهذا عفو إن شاء الله تعالى.
الاحتلام،
ولا بالاحتلام، ولا بالاحتلام، لأنه في صدد يعني تحديد هذه الأشياء.
ولا بالاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع.
إذا احتلم الإنسان في النهار رجلا كان أو امرأة فإن صومه صحيح، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، لأن هذا أمر لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، هو أمر يراه في المنام. والروح كما تعلمون لها اتصالات بالبدن، فهي تتصل بالبدن في حال الحياة يعني غير النوم، هذا اتصال فيه اليقظة والإنسان فيه مكلف، واتصال بالبدن في حال النوم وهو غير الاتصال الذي يكون في حال اليقظة. اتصال الروح بالبدن له يعني إشراقة معينة خاصة، واتصال هذا غير الاتصال في حال اليقظة. ولهذا فإن الإنسان يمر عليه أشياء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، يعني منامات أو يعني احتلامات أو أشياء لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه، بخلاف ما إذا كان في حال اليقظة. ثم للروح أيضا علاقة بالبدن بعد الموت في حياة البرزخ، فهي أيضا لها علاقة بالبدن، وكذلك تنعم أو تعذب. ثم بعد ذلك يأتي الاتصال الكامل الكلي للروح بالبدن بعد البعث، هذه أربعة اتصالات للروح بالبدن. فهنا يقول إن الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذه الأشياء في النوم، هذا معنى يعني تفسيرا للاحتلام، أن الإنسان لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه وإنما يأتيه ويهجم عليه. فهو ليس بسبب من جهته، ليس بسبب من جهته، وإن كان هناك أمور، هناك أمور يعني أحيانا تكون ذريعة للوصول إلى مثل هذه الأمور، يعني منها كثرة التفكر في الأمور الجنسية، ومنها أيضا ما ابتلي به المسلمون الآن من كثرة يعني الصحف والمجلات الخليعة التي فيها صور النساء العاريات. فلا شك أن الشاب والشابة إذا جلست تطالع مثل هذه الصور لا بد أن يحصل لها في المنام، أن يحصل للإنسان في المنام تصورات معينة فيحصل الاحتلام. فينبغي للمسلم أن يصون نظره عن هذا، لأنه لا شك أن الصور وخاصة النساء عموما وكذلك العاريات خصوصا لا شك في حرمة هذه الصور مطلقا، وكذلك الصحف التي تنشرها والمجلات التي تنشرها لا شك في أن أهلها يرتكبون إثما، هذا بدون شك. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا وأن لا يدخل بيته مثل هذا إطلاقا، وأن يوعي أهله بما يستطيع توعيتهم يعني، ولا يجلب إليهم مثل هذه الأمور. فهذه أيضا من الأمور التي تستدعي أحيانا الصور عند الإنسان وهو في حال النوم فتجعله، لكن إذا قرأ الإنسان، لأنه ورد في الحديث أن الرؤيا من الله، الرؤيا حق والحلم من الشيطان، ولهذا إذا قرأ الإنسان الأوراد يعني الواردة فإنه بإذن الله يحصنه الله سبحانه وتعالى عن الشيطان. ولكن من يبيت على معاصي الله سبحانه وتعالى. أولا هذا مدعاة إلى أنه يأوي إلى فراشه ما يذكر الله، أو ينام أمام التلفزيون أو بين الجرائد الخليعة وهو ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يتسلط عليه الشيطان ويعبث به يجعله يعني دائما في كوابيس معينة تضره ويصبح في قلق. وما هذه الظاهرة التي كثر فيها يعني اختلال شعور الناس وكثرت فيها يعني النواحي الأمراض النفسية إلا بمثل هذه الأشياء، يعني هذه نوع من هذه الأمور. ثم بعد ذلك الطامة الكبرى التي جرت إليها نفس هذه الصور وهذه هذا المجون والخلاعة وهو استعمال المخدرات، هذه أيضا من الأشياء التي أمرضت الناس وأصبح الإنسان يعيش في أحلام حتى وهو في حال اليقظة والعياذ بالله.
ولا بالمذي أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة.
وهذا يحصل يعني عند أشخاص الذي يكون فيهم قوة وصحة في البدن، وذلك أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فاستحييت النبي صلى الله عليه وسلم أن أسأله لمكانة ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله. فهذا دليل على أن هذه الأجسام يعني بعض الأجسام القوية الصحيحة يحصل منها هذا يعني المذي، فيقول لو حصل بالنظرة أو ما شابه ذلك فإنه لا يفسد به الصوم، لا يفسد به الصوم لأنه في هذه الحالة أمر يخرج خارج عن إرادته. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه هي الشهوة تحللت وتخللها المني، تحللت وتخللها المني، ولكن القول المترجح في هذا أنه لا يفسد الصوم وإنما يأتي مثل هذا من قوة البدن.
الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني، وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه رواه الجماعة إلا النسائي.
هنا يقول يعني إذا تسبب وهذه المسألة غير مسألة الجماع في نهار رمضان فهذا باب مستقل يذكره أهل العلم لأنه يذكر معه الكفارة ويذكر معه أحكام تخصه، ولكن هذا المقصود ما دون ذلك، ما دون يعني الجماع. وهذا المقصود به يعني إذا خرج المني كما مر معنا في الغسل وهو سائل معروف يخرج من الإنسان بتدفق عند وجود الشهوة وجمع معه أيضا المذي، لكن إذا خرج من الإنسان بتقبيله قبل زوجته أو لمسها فثارت شهوته وخرج منه هذا المني أو المذي، أو وقع منه يعني نزوة من نزوات الشيطان فاستمنى بيده وأمنى أو أمدى. وكذلك إذا باشر، المباشرة مباشرة الزوجة دون الفرج، المباشرة المقصود دون الفرج، ولهذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت إحداهن وكان يومها كان يباشرها صلى الله عليه وسلم، يأمرها أن تتزر فيباشرها في ثور حيضتها، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا عيب في هذا، فكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط أن لا يصل إلى الوطء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء الحائض، وكذلك القرآن، القرآن نهى عن وطء الحائض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب لو حصل من هذا شيء يعني إنزال سواء كان بمباشرة أو بلمس أو بتقبيل أو يعني ما شابه ذلك فهذا يكون مفسدا للصوم بلا خلاف عند أهل العلم. لماذا؟ لأن المباشرة عادة مثلا أو القبلة أو ما شابه ذلك كلها تحرك الشهوة وربما تكون مظنة لإنزال المني. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه أو يكون في قوة الشباب ولا يستطيع أن يملك نفسه فإنه يحرم عليه هذا الفعل، فإن فعل وحصل منه فقد أفسد الصوم ويجب عليه الإمساك ويجب عليه أيضا الغسل ويجب عليه القضاء ولا يجب عليه كفارة لأنه ليس جماعا. قال في هذا تعليلا إنزال عن مباشرة، هذا التعليل، وكذلك أشبه الجماع. وأما المذي فأنه تتخلله الشهوة، والسبب في أن المذي هناك يعني فرق بين نزوله هناك ولم يجعله بالنظرة وبتكرار النظرة لم يجعله مفسدا للصوم، وجعله مفسدا للصوم هنا قال لوجود المباشرة أو وجود اللمس أو وجود القبلة، وأما هناك فلم توجد هذه الأشياء، فهذه الأشياء مظنة من إنزال. وبعض أهل العلم يجعل المذي بابا واحدا فيقول لا ينقض به صوم مطلقا سواء كان بمباشرة أو بغير مباشرة، ولعله هو القول المترجح. أما ما عدا ذلك فيقول إيماء حديث عائشة هذا يدل عليه. ما هو حديث عائشة؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان ولكنه كان أملككم لإربه. هذه المسألة الإرب هنا سواء كان يعني الحاجة والوطر أو كان يعني الآلة نفسها، فالكل واحد، المعنى واحد. فهذه المسألة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله عز وجل مع هذا قوة 40 رجلا كما ورد في بعض الأحاديث، أو قوة 30 رجل، حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قوة أو أعطي قوة 40 رجل، وكان أحيانا يطوف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه في الليلة الواحدة لما آتاه الله عز وجل من القوة. ومع هذا فكان يقبل وهو صائم ولا تتحرك شهوته، وكذلك صلوات الله وسلامه عليه كان يباشر وهو صائم وكذلك لا تتحرك شهوته. قالت كان أملككم لإربه، هذا تعليل، هذا تعليل. وعلى هذا يعني يعرف الحكم في هذه المسألة، وهو مسألة المباشرة ومسألة التقبيل ومسألة اللمس، يعني على هذا. فقال هنا يعني إيماء الحديث بمعنى أن من لم يستطع أن يتمالك نفسه فتتحرك شهوته عند مثلا اللمس أو عند التقبيل أو عند المباشرة، من لم يستطع وتثور شهوته ويكون هذا مظنة لإنزال المني أو خروج المدي أو نحو ذلك مما هو مفطر، فإنه يحرم عليه فعل هذا، يحرم عليه فعل هذا. يؤيده أنه سأله رجل في هذا فنهاه عن القبلة للصيام مع فعله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله رجل آخر فرخص له، قالوا فنظر إلى الذي أباحه له وإذا هو شاب وإذا هو كبير في السن، ونظروا إلى الذي منعه وإذا هو شاب، فنظر كان بنظرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا أنه لا يملك نفسه إذا قبل فتثور شهوته، أما ذاك فإنه يعني شيخ كبير فلعله إذا قبل لا يضر. ولكن ثبت عن عمر أو ورد في حديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد هلكت فقد قبلت وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أنك تمضمضت وأنت صائم؟ قال ليس في ذلك شيء، ليس علي شيء. قال فما يعني فما إذن، ما الفرق بين الأمرين؟ وهذا فيه يعني دليل على أن من كانت القبلة عنده بمثابة المضمضة فعندئذ لا شيء فيه، وأما من كانت القبلة عنده بمثابة المضمضة المبالغ فيها التي يمكن يصل الماء إلى الجو فهذا مفطر. فكذلك القبلة إذا كانت تؤدي إلى حركة الشهوة هي تعتبر من المفطرات وكذلك تعتبر محرمة. هذا هو التشبيه البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم في هذا الحديث أو هذا الأثر الذي روي عن عمر دليل على صحة القياس، دليل على صحة القياس لأنه قياس بين أمرين. إذن نأتي إلى تلخيص مسألة القبلة وما شابهها. إن كان يحصل منها كما تتوارى الشهوة ويحصل إنزال فهي محرمة لأنها تؤدي إلى الإفطار وهو يجب عليه صون صوم، وإن كان يعني لا تؤدي إلى ذلك ولكن تؤدي إلى الحركة الشهوة ولا ينزل منه شيء فهي مكروهة، فهي مكروهة. وإن كانت لا يحصل منها شيء إطلاقا ففي مذهب أحمد روايتان في الكراهة، وأصح الروايتين والله أعلم عدم الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، فمن شعر في نفسه هذا أنه يملك نفسه وإربه وحاجته فإنه لا مانع من ذلك.
الثانية عشرة: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغير ومن مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل.
بل تحرم في أي ثوب، كل ما في الأمر أنها تجتنب الزينة قدر الاستطاعة أن يكون اللباس الذي عليها لباس لا يلفت النظر، بينما اللباس الأبيض يلفت النظر وفيه مشابهة للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، فهذا تشبه. وعلى المرأة أن تلبس الثياب التي تريد، فثيابها التي تلبسها في بلدها مما يسترها فتلبسها أيا كان لونها مع اجتناب الزينة قدر الإمكان. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل، قال ولو كان ذلك بطينه، يعني ولو كان ذلك بما يشبه الغطاء أيا كان بلاستيك أو مثلا قماش أو أي شيء، حتى ولو من طينة الأرض، لو وضع تلبيدا على رأسه بالطين فإن ذلك يكون مشبها للعمامة ومشبها للقبعة، فهذا فيه تغطية وهو من المحظورات. أو استظلال بمحمل، أما الاستظلال بالمحمل فسيأتي تفصيله، وأنه على الصحيح لا يضر، لأن الآن الناس يركبون السيارات وأحيانا بعض السيارات صغيرة ورأس بعض الناس ما شاء الله طويل يصل إلى السدر، فهل معنى هذا نقول له أنت تخرج رأسك من الطاقة كما يفعل الكثير ممن الله سبحانه وتعالى جبلهم على التشديد فشدد عليهم فيعني لا يركبون إلا في سيارات مقصوبة؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه من نعمة الله عز وجل السيارة والطيارات ووسائل النقل الحديثة الموجودة، فهذا الدخول فيها والركوب فيها هو يشبه المحمل، يشبه المحمل فلا شيء فيه. قال أما بالنسبة لتعمد تغطية الرأس من الرجل هذا لا يجوز، لا يجوز. معنى قوله تعمد أنه لو كان نسيانا أو جهلا بالحكم فإن ذلك لا يؤثر، وأما إذا كان يعلم الحكم ثم فعله وهو متعمد فإن ذلك يضر. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس العمائم والبرانس، المحرم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس العمامة أو يلبس البرانس الثياب المغربية التي يكون لها قبعة من الخلف ثم تضع على الرأس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا قصة الرجل الذي كان واقفا على راحلته يوم عرفة فسقط من على راحلته فوضعت رجلها على رقبته وقصته الناقة، بمعنى وضعت رجلها على رقبته فكسرت رقبته فتوفاه الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله، قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يعني تشبه إلى حد كبير حالة الشهيد، فإن شهيد المعركة من المعلوم أن شهيد المعركة يكفن في ثيابه التي عليه ويبقى على ما هو عليه ولا يغسل، لا يغسل، ويدفن في ثيابه التي فيها الدماء، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون بالنسبة للدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والريح ريح المسك،
فهذا بالنسبة أيضا للمحرم إذا توفي فإنه يكفن في الثياب التي عليه ويترك رأسه مكشوفا ولا يمس بطيب لأنه لا زال على إحرامه لا زال على إحرامه. وهذا فيه بشارة هذا فيه بشارة عظيمة للحاج وللمعتمر إذا مات وهو محرم فإنه يكون في سبيل الله لأنه بين أن العمل متصل بين أن عمله لا زال متصلا لأنه قال لا تمسه بطيب. ومن المعلوم أن الميت إذا مات يرش عليه الطيب وذلك حتى يبقى جسمه يعني آمنا من الحشرات فترة من الزمن. فمن هنا هذا تطمين من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أن الذي يكفن وهو محرم فأنه يكفن في ثوبيه ويبعث يوم القيامة ملبيا دليل على أنه والله أعلم لا زال عمله مستمرا حتى بعد موته ويكون مثل المرابط مثل المرابط لأن كل إنسان ينقطع عمله وينتهي إلا المرابط في سبيل الله ما كان يعمله في الدنيا يجرى عليه إلى يوم القيامة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا في حديث صحيح كما يعني يأتي معنا في الجهاد قال وكره أحمد الاستضلال بالمحمل. كلمة كره عند السلف لها مصطلح فأحيانا يقولون كره شيء ويريدون بذلك كراهة التحريم يعني لا يجيز ذلك لا يجيز كرهه بمعنى أنه رأى أن حكمه محرما. وبعضهم يرى هنا الكراهة كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم وهذا الذي يحمل عليه قول الإمام أحمد لأنه أباح للإنسان أن يغطي رأسه بصحن يحمله مثلا إذا كان هناك صحن أو شيء يحمله أو وضع يده على رأسه من شدة الحرارة فإن ذلك لا بأس به ولو غسل رأسه أيضا لا بأس به ولا يضر ذلك في الإحرام. فالاستطلال بالمحمل أمر يعني استكره أهل العلم لأن المحمل صغير وغالبا ما يلامس رأسه سطح المحمل لعل الكراهة جاءت من هذا الباب. أما ما يكون الآن مثل السيارات مثل الطيارات ومثل الغرف الموجودة في البواخر فإن هذا لا يؤثر. قال لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له يعني أبرز أو أبرز للشمس أضحي بمعنى أخرج رأسك وليس قول ابن عمر هذا مرادا به والله أعلم إلا عدم اللبس عدم لبس العمامة أو الطاقية أو ما أشبه ذلك أو أن يأخذ الإحرام ويضعه على رأسه فيقول أضحي يعني أبرز وكن مكشوف الرأس. وعنه له ذلك يعني عن الإمام رواية أخرى له ذلك له أيضا أن يجلس في المحمل وما أشبه ذلك أشبه الخيمة وهذا هو القول المترجح لأن الخيمة ولو كانت صغيرة مثل الخيام التي تسمى الظهر الصغيرة هذه القريبة من الأرض فهذه رأس الإنسان أحيانا قريب من سقفها فلا شيء في ذلك. وفي حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذ الخيام واتخاذ الاستغلال في عرفات وكذلك من باب أولى في منى لأن عرفات فترة وجيزة ولكن يكون هناك شدة حر كما هو معلوم وكأحيانا يكون شدة برد قارسة فيكون هذا أو أمطار فتكون هذه الخيام وما أشبهها من الأمور الجائزة بل قد تكون مستحبة لأنها تعين الإنسان على الذكر وعلى عبادة الله عز وجل وقراءة القرآن وكثرة الطاعة والتضرع في هذا اليوم وما أدى إلى أن يكون الإنسان في حالة قوية من العبادة كان هو الأولى وهو الأفضل. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اتخذ له قبة من شعر والمقصود بها ما يشبه الآن يعني خيام البدو ما يشبه الآن خيمة البدو الخدر خيام البدو هي من الشعر فكذلك كان في القديم لا يعرفون من الخيام إلا هذه القبل يعني قبة من الشعر يجلس تحتها لأنها في الغالب تقي من الحرب وتقي من المطر. قال وإن رواه مسلم وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا يعني لا خلاف بين العلماء من يضع الآن سيارة من هنا وسيارة من هنا أو يقرب إلى شجرة ويضع على هذه الشجرة كلاع أو حنبل أو بطانية أو شرشف أو ما شابه ذلك يربطه ثم فيجب استخفف فإن ذلك جائز ولو كان ذلك قريبا منه، لأن هذا من باب يعني المحافظة على صحة البدن، وهذا أمر مطلوب ومرقب فيه من الشارع، وقد اتخذ مثله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس، إجماعا يعني لا خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة والحمد لله. قاله في الشرح: وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين رضي الله تعالى عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فهو لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سوى حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، وبلالا رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية توقير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقير أهل العلم يعتبر من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلبة العلم يفعلون هذا، لأن ابن عباس أيضا وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت المشرفين المطهرين، ومع هذا وممن آتاهم الله عز وجل العلم، ومع هذا كان يقرأ على زيد ابن ثابت، وكان يأخذ بخطام ناقة أو دابة زيد ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وهذا من الأمور الواجبة في الوقت الحاضر، أن نتعلم الأدب مع أهل العلم ومع العلماء، نتعلم الأدب معهم وأن نرفق بهم وأن نقدم لهم الخدمة التي تليق بهم، لأن الكثير من تلاميذ المستشرقين الذين يجمعون المعلومات ليدسوا على الإسلام والمسلمين يخدمون أساتذتهم خدمة جليلة، وأما بالنسبة للتلاميذ عند المسلمين فإنهم أحيانا لا يستعملون أقل ما يكون الأدب والاحترام مع المشائخ ومع طلبة العلم الأدب، لأن هذا الأدب كما جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وهذا الخلق يستلزم الأدب، الأدب في المناقشة، الأدب في العرض، الأدب في السؤال، الأدب في أحيانا المعارضة، يعني في إذا كان الإنسان يرجح قولا فلا ينبغي أمام الطلاب وأمام الناس أن يبين ضعف هذا القول أو ضعف هذا الدليل، لكن عليه أن يناقش هذا الشيخ فيما بينه وبينه بكل مودة وبكل احترام، أو أن يقدم له كتابا من الموثوق فيه يبين فيه أن هذا تذكير، لأن هذا من الذكرى، تذكير العلماء بما يقعون فيه من الهناد ومن الأخطاء. وكذلك كان الأمين والمأمون وهما ابناء الرشيد كانا يتسابقان على نعال الكسائي أيهما يضعها قبل الكسائي، وهو عالم في اللغة العربية يعلمهم يعني علما هو أداة من الأدوات، فكيف بمن يعلم علم الشريعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروح هذا سائر علوم الشريعة؟ يجب فيها أن نحترم العلماء وأن نوقرهم، ولو أن عندهم أخطاء فإن كل إنسان عنده أخطاء وعنده اجتهادات يخطئ فيها، ونواقص أيضا، ونواقص من يعني في السلوك أحيانا، ونواقص من لأن الإنسان ناقص في طبيعة الحال. فهذا يعني أحدهما أسامة أو بلال كان يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقته القصوى المعروفة المشهورة يقودها، وذلك للدفق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا تطأ أحدا، لأن الله عز وجل آتاها من القوة ما لم يؤتي غيرها، تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المزدلفة حتى صلى الفجر وحتى أسفر جدا، ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله هذا مخالف لفعل قريش، فإنهم كانوا يحبسون أنفسهم في المزدلفة حتى تشرق الشمس، ويقولون أشرق تبير كيما نغير. وأشرق تبير اسم الجبل، جبل مقابل لغار حراء في الجهة الشرقية، وهو مثله في الارتفاع أو أعلى منه، فإذا ظهرت الشمس بان لهم تبير، فيقولون أشرق تبير كيما نغير. فقبل الإشراق لا يذهبون. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من المزدلفة حين أسفر جدا وقبل أن تشرق الشمس، وما ذلك إلا ليسن سنة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، يختلف فيها مع أهل الجاهلية. ثم جاء والشمس حارة مرتفعة، فرمى مع أنه راكب القصواء صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن الزحام الموجود ولا السير الموجود، ومع هذا لم يصل إلا والشمس قد ارتفعت واحتر الوقت. فكان أحد الاثنين يرفع ثوبه، يعني يأخذ مثلا رداءه ويضعه على عود مثلا أو شيء، فيظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر الشمس. وفي معنى هذا ما يستعمله الإنسان الآن الحاج من استعمال المظلات، من استعمال المظلات فيتظلل بها عن الشمس، ولكن يغالب يعني قدر ما يستطيع لا يضعها على رأسه، لا يضعها هكذا على رأسه ويجعلها يتكي على رأسه يعتمد، لا، وإنما يرفعها ولو شيئا يسيرا. ويباح له تغطية وجهه. في تغطية الوجه للمحرم الذكر خلاف، المرأة لا تغطي وجهها إلا عندما يكون هناك رجال يعني لا يجوز لهم النظر إليها، فإذا ذهبوا وجب عليها أن تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها. أما بالنسبة للرجل فيجوز أن يغطي وجهه على رأي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وذهب أحمد في رواية وبعض أهل العلم إلى أنه لا يغطي. لماذا؟ قالوا لأنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تغطوا وجهه ولا تمسوه طيبا، وهذا معترض عليه، لأن الذي ثبت أولا ولا تغطوا أو ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، والرأس عند الإطلاق في مسائل أفراد العبادة ينطلق على الرأس المعروف، وإلا فالكل هذا يسمى رأسا، ولكن الله عز وجل في الوضوء أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس، فهذا يعتبر عضو وهذا يعتبر عضو، هذا يعتبر عضو مع أن رأس كل هذا، هذا كل رأس، وهذا يسمى رقبة، وهذا يسمى وجه، هذا له حكم وهذا له حكم. فعند إطلاق الشارع يعتبر الألفاظ التي تطلق والمصطلحات مصطلحات الشارع، يعني بما نعرف وبما خاطبنا به الشارع. فقوله هنا ولا تخمروا رأسه، المقصود به هذا الذي لا يخمره المحرم من الرجال. أما بالنسبة للرجل إذا أراد تغطية وجهه مثل بعض الناس ما ينام حتى يضع على وجهه شيء مثلا، فله ذلك. وأما الحديث ولا تخمروا أو ولا تغطوا رأس وجهه فهو حديث معارض بأن الرواية المحفوظة ولا تخمروا رأسه، وهذا الرأس في عرف الشارع، هذا واحد. الأمر الثاني لو ثبتت هذه الرواية فإن هذا مع كونه يعني محرم هو ميت، والميت الرجل نكشف وجهه في القبر ولا ما نكشف؟ يكشف وجهه الميت، يكشف وجهه، فهذا أيضا يعني لعله يكون من هذا الباب، والمراد به إذا يعني أتوا يوارونه في قبره فلا يغطون وجهه كغيره من أموات المسلمين. قال ويباح له التغطية، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي، ثم ذكر الرواية الأخرى. قال ويغسل رأسه بلا تسريح، يعني يجوز غسل الرأس للمحرم وغسل البدن وغسل الثياب، غسل ثياب الإحرام لو توسخت مثلا، كان يكون حمل طفل وبال عليه هذا الطفل وهو مما يأكل الطعام أو بنتا، فله أن يغسل، يعني ما يقول إذا غسلت الإحرام فاعتبر أني خلاص خلعت إحرامي وخرجت من الإحرام، هذا غير صحيح. يعني مثل ما يعتقد بعض الناس الآن من الأعراف التي سارت عليها بلاد المسلمين أن يلبس الرجل الدبلة، دبلة الخطوبة، فيرى أنه لو نزع هذه الدبلة خلاص انخلع الزواج، هذا عرف غير سليم، هذا عرف غير سليم، لا ما في علاقة عقد الزواج بالقبلة هذه. فكذلك بالنسبة لثياب الإحرام قوله لبيك اللهم لبيك ويحرم فإنه لا علاقة له بمسألة اللباس، لا علاقة له بمسألة اللباس. فهذا اللباس الذي يلبسه المحرم يجوز له أن يغسله، ويجوز له أن يخلعه عن نفسه ويتبرد، ويجوز له أن يغيره بثوب آخر ليس فيه طيب، لا شيء في ذلك. الرجل والمرأة على حد سواء، يجوز أن يغير ثياب الإحرام مرة ومرتين وأكثر من ذلك، وأن أيضا يخلعه ليغسله ويخلعه ليتبرد وما شابه ذلك. فيقول كذلك بالنسبة لغسل الرأس، قال لكنه من غير تسريح. كيف يكون من غير تسريح؟ يعني لا يستعمل المشط، لا يستعمل المشط، لأن المشط في الرأس وهو محرم غالبا ما يخرج معه شعر. فما دام الحكم فيه للغالب أن الإنسان إذا استعمل يعني المشط فلا يسرح رأسه، وكذلك المرأة لا تسرح رأسها، وإنما يدخل أصابعه فيه ويخلله، لأنه قد يعني يختلف فيجلب، فعندئذ يخلل شعره ويدخل الماء إلى داخل الشعر، فلا شيء من ذلك. ولا مانع أن يستعمله ويغسل لحيته إذا كانت كثيفة بالماء، ويخللها أيضا بالماء، يدخل أصابعه فيها ولكن برفق، برفق، لا تكون أحيانا يعني مع ضخامة اللحية أو ضخامة الشعر يكون فيه يعني بعضهم داخل في بعض فيدخل أصابعه ويكون يفعله مثل المشط، لا، وإنما يعني يستعمل الماء ويخلل الشعر برفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح رأسه في الطهارة يقبل بيديه ويدبر هكذا، يقبل إلى يعني هكذا ثم يجعل هكذا، أقبل بهما وأدبر، بمعنى إما أن يجعلها بهذا الشكل حتى يسيل إلى الأخير ثم يعود إلى النقطة التي بدأ منها، أو يضعها على منتصف رأسه فيعني يقبل بهما هكذا ويدبر بهما هكذا فيمسح الشعر. وقد ورد فيه صفات متعددة، وذلك حسب حاله، فإن كان كثيف الشعر مما يكون شعره مسرحا كشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون له لمة ويكون له جمة أحيانا تضرب إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان رد الرد هكذا كما في حديث عبد الله بن زيد الرد هكذا ينفش الشعر، فيجوز له أن يمسح كل شيء إلى مصابه، يمسح الشعر إلى مصابه وليس بلازم أن يعيده، ولكن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يغسل رأسه وأن يعني ينظف شعره من غير تسريح. قال واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك. يعني يقصد بهذا أن الإنسان إذا اغتسل في الماء فإن هذا ليس مما يذهب التفل ومما يذهب يعني الأشياء التي تكون في أصل الشعر، لا يزيد الماء إلا شعثا، لأن الشعر قد يكون فيه دهنية فيبقى يعني بدهنية، فإذا اغتسل بالماء ذهبت تلك الدهنية فصار ناشفا، فهذا معنى قولي شعثا، بمعنى أنه كلما غسل ينتفش الشعر أحيانا بعد إذا جف. فيقول ليس عليه أثر النعومة حتى يكون الاغتسال مكروها في حكم المحرم. وقال لابن عباس تعال أباقيك في الماء، يعني يجلس في الماء أينا أطول نفسا، يغطسون في الماء ويشوفون من هو الذي أطول منهما نفسا. رواه سعيد، إذا أطلق سعيد في كتب الحنابلة غالبا فهو سعيد بن منصور، سعيد بن منصور صاحب السنن، صاحب السنن، وقد وجد قطعة من هذه من كتاب السنن، من كتاب السنن لسعيد بن منصور وطبع بعضه وصححه الشيخ الألباني. قال وإن حمل على رأسه طبقا صح، حمل على رأسه صح، أو حمل على رأسه كرتون برتقال أو كرتون ماء صحة أو عصير أو بيبسي أو ما شابه ذلك فلا يعتبر هذا من تغطية الرأس، لأن أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يحمل على كتفه أو لم يتعود الحمل على كتفه لكنه تعود أن يحمل على رأسه، فلا شيء في ذلك، يحمل على رأسه حتى ولو كان صحنا من الطعام أو يعني كرتونا من الفاكهة أو الماء أو غير ذلك، فيجوز له ذلك. وكذلك لو وضع يده على رأسه لأنه ليس المقصود الستر الذي يكون في معنى ستر اللباس والتغطية.
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم
قل وتغطيتي تعمد تغطيتي
وتغطية الوجه من الأنثى
أنه معطوف على مجرور تعمد تغطية الرأس وتعمد تغطية الوجه
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا انتهى. لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
وتغطية الوجه من الأنثى لأنه ثبت بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها إحرام المرأة في وجهها فلا تغطي وجهها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذا الحديث رواه البخاري وأحمد فهو حديث صحيح. لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين وهما الجوارب التي تعرف الآن بالجوان تعرف بالجوانتي عند النساء وتعرف بالشرابات شرابات الأيد فلا تغطي كفيها أيضا لأن هذا موضع إحرامها. لا نعلم في هذا خلاف ولكن روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهذا محمول على أنها كانت تغطي وجهها عند رؤية الرجال عند رؤية الرجال وذلك أيضا عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وهذا لا شيء فيه فقال فيحمل على السدل والسدل لا خلاف فيه. وقد ذكرت لكم أن السدل يأخذ صورتين صورة أن يكون بهذا الشكل وأحيانا يوضع بعض يعني ما يشكل كرتون هكذا ثم يوضع اللباس عليه فلا يلامس الوجه وسيأتي أن هذا هذه حالة ضعيفة وهي اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. قال فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم لأن هذه يعني تغطية الوجه في الحج مفسدة بالنسبة للمرأة ورؤية الرجل مفسدة أعظم فإذا ترتكب أخف المفسدتين لدرء أعظمهما لدرء أعظمهما وأيضا تجتنب هنا يعني أقل يعني تجتنب المصلحة لتحقيق مصلحة أكثر وهو مسألة النظر لأن النظر من الرجال مهما يكون هو سهم من سهام إبليس وهذه من الفرص التي يستغلها الشيطان لتضييع حج الحاج في هذه المواطن التي تعظم فيها الآثام كما أيضا تضاعف فيها الحسنات. قال لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه رواه أبو داود والأكرم. وقال الشيخ الألباني هو حديث ضعيف هذا الحديث بل تحرم في أي ثوب كل ما في الأمر أنها تجتنب الزينة قدر الاستطاعة أن يكون اللباس الذي عليها لباس لا يلفت النظر بينما اللباس الأبيض يلفت النظر وفيه مشابهة للرجال والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء فهذا تشبه وعلى المرأة أن تلبس الثياب التي تريد فثيابها التي تلبسها في بلدها مما يسترها فتلبسها أيا كان لونها مع اجتناب الزينة قدر الإمكان. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل. قال ولو كان ذلك بطين، يعني ولو كان ذلك بما يشبه الغطاء أيا كان، بلاستيك أو مثلا قماش أو أي شيء، حتى ولو من طينة الأرض، لو وضع تلبيدا على رأسه بالطين فإن ذلك يكون مشبها للعمامة ومشبها للقبعة، فهذا فيه تغطية وهو من المحظورات. أو استظلال بمحمل. أما الاستظلال بالمحمل فسيأتي تفصيله، وأنه على الصحيح لا يضر، لأن الآن الناس يركبون السيارة، وأحيانا بعض السيارات صغيرة، ورأس بعض الناس ما شاء الله طويل يصل إلى الصدر، فهل معنى هذا نقول له أنت أخرج رأسك من الطاقة كما يفعل الكثير ممن الله سبحانه وتعالى جبلهم على التشديد فشدد عليهم، فيعني لا يركبون إلا في سيارات مقصوبة؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه من نعمة الله عز وجل، السيارة والطيارات ووسائل النقل الحديثة الموجودة، فهذا الدخول فيها والركوب فيها هو يشبه المحمل، يشبه المحمل فلا شيء فيه. قال أما بالنسبة لتعمد تغطية الرأس من الرجل هذا لا يجوز، لا يجوز. معنى قوله تعمد أنه لو كان نسيانا أو جهلا بالحكم فإن ذلك لا يؤثر، وأما إذا كان يعلم الحكم ثم فعله وهو متعمد فإن ذلك يضر. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس العمائم والبرانس. المحرم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس العمامة أو يلبس البرانس، الثياب المغربية التي يكون لها قبعة من الخلف ثم تضع على الرأس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا قصة الرجل الذي كان واقفا على راحلته يوم عرفة، فسقط من على راحلته فوضعت رجلها على رقبته، وقصته الناقة بمعنى وضعت رجلها على رقبته فكسرت رقبته، فتوفاه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله، قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يعني تشبه إلى حد كبير حالة الشهيد، فإن شهيد المعركة من المعلوم أن شهيد المعركة يكفن في ثيابه التي عليه ويبقى على ما هو عليه ولا يغسل، لا يغسل، ويدفن في ثيابه التي فيها الدماء، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون بالنسبة للدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. فهذا بالنسبة أيضا للمحرم إذا توفي فإنه يكفن في ثيابه التي عليه ويترك رأسه مكشوفا ولا يمس بطيب، لأنه لا زال على إحرامه، لا زال على إحرامه. وهذا فيه بشارة، هذا فيه بشارة عظيمة للحاج وللمعتمر، إذا مات وهو محرم فإنه يكون في سبيل الله، لأنه بيّن أن العمل متصل، بيّن أن عمله لا زال متصلا، لأنه قال لا تمسه بطيب. ومن المعلوم أن الميت إذا مات يرش عليه الطيب، وذلك حتى يبقى جسمه يعني آمنا من الحشرات فترة من الزمن. فمن هنا هذا تطمين من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أن الذي يكفن وهو محرم فأنه يكفن في ثوبيه ويبعث يوم القيامة ملبيا، دليل على أنه والله أعلم لا زال عمله مستمرا حتى بعد موته، ويكون مثل المرابط، مثل المرابط، لأن كل إنسان ينقطع عمله وينتهي إلا المرابط في سبيل الله، ما كان يعمله في الدنيا يجرى عليه إلى يوم القيامة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا في حديث صحيح كما يعني يأتي معنا في الجهاد. قال وكره أحمد الاستظلال بالمحمل. كلمة كره عند السلف لها مصطلح، فأحيانا يقولون كره شيء ويريدون بذلك كراهة التحريم، يعني لا يجيز ذلك، لا يجيز كرهه بمعنى أنه رأى أن حكمه محرما. وبعضهم يرى هنا الكراهة كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، وهذا الذي يحمل عليه قول الإمام أحمد، لأنه أباح للإنسان أن يغطي رأسه بصحن يحمله مثلا، إذا كان هناك صحن أو شيء يحمل أو وضع يده على رأسه من شدة الحرارة فإن ذلك لا بأس به، ولو غسل رأسه أيضا لا بأس به، ولا يضر ذلك في الإحرام. فالاستغلال بالمحمل أمر يعني استكره أهل العلم، لأن المحمل صغير وغالبا ما يلامس رأسه سطح المحمل، لعل الكراهة جاءت من هذا الباب. أما ما يكون الآن مثل السيارات مثل الطيارات ومثل الغرف الموجودة في البواخر فإن هذا لا يؤثر. قال لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز أو أبرز للشمس، أضحي بمعنى أخرج رأسك، وليس قول ابن عمر هذا مرادا به والله أعلم، إلا عدم اللبس، عدم لبس العمامة أو الطاقية أو ما أشبه ذلك، أو أن يأخذ الإحرام ويضعه على رأسه فيقول أضحي يعني أبرز وكن مكشوف الرأس. وعنه له ذلك، يعني عن الإمام رواية أخرى له ذلك، له أيضا أن يجلس في المحمل وما أشبه ذلك أشبه الخيمة، وهذا هو القول المترجح، لأن الخيمة ولو كانت صغيرة مثل الخيام التي تسمى الظهر الصغيرة هذه القريبة من الأرض، فهذه رأس الإنسان أحيانا قريب من سقفها فلا شيء في ذلك. وفي حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذ الخيام واتخاذ الاستغلال في عرفات، وكذلك من باب أولى في منى، لأن عرفات فترة وجيزة، ولكن يكون هناك شدة حر كما هو معلوم، وكأحيانا يكون شدة برد قارسة فيكون هذا أو أمطار فتكون هذه الخيام وما أشبهها من الأمور الجائزة، بل قد تكون مستحبة لأنها تعين الإنسان على الذكر وعلى عبادة الله عز وجل وقراءة القرآن وكثرة الطاعة والتضرع في هذا اليوم، وما أدى إلى أن يكون الإنسان في حالة قوية من العبادة كان هو الأولى وهو الأفضل. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اتخذ له قبة من شعر، والمقصود بها ما يشبه الآن يعني خيام البدو، ما يشبه الآن خيمة البدو الخدر، خيام البدو هي من الشعر، فكذلك كان في القديم لا يعرفون من الخيام إلا هذه القبل، يعني قبة من الشعر يجلس تحتها لأنها في الغالب تقي من الحر وتقي من المطر. قال وإن رواه مسلم وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس، إجماع يعني لا خلاف بين العلماء، من يضع الآن سيارة من هنا وسيارة من هنا أو يقرب إلى شجرة ويضع على هذه الشجرة كلاع أو حنبل أو بطانية أو شرشف أو ما شابه ذلك يربطه ثم يجلس تحته فإن ذلك جائز ولو كان ذلك قريبا منه، لأن هذا من باب يعني المحافظة على صحة البدن، وهذا أمر مطلوب ومرغب فيه من الشارع، وقد اتخذ مثله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس، إجماعا يعني لا خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة والحمد لله. قاله في الشرح وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحصين رضي الله تعالى عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فهو لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سوى حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، وبلالا رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية توقير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقير أهل العلم يعتبر من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلبة العلم يفعلون هذا، لأن ابن عباس أيضا وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت المشرفين المطهرين، ومع هذا وممن آتاهم الله عز وجل العلم ومع هذا كان يقرأ على زيد ابن ثابت، وكان يأخذ بخطام ناقة أو دابة زيد ويقول هكذا أمرنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وهذا من الأمور الواجبة في الوقت الحاضر، أن نتعلم الأدب مع أهل العلم ومع العلماء، نتعلم الأدب معهم وأن نرفق بهم وأن نقدم لهم الخدمة التي تليق بهم، لأن الكثير من تلاميذ المستشرقين الذين يجمعون المعلومات ليدسوا على الإسلام والمسلمين يخدمون أساتذتهم خدمة جليلة. وأما بالنسبة للتلاميذ عند المسلمين فإنهم أحيانا لا يستعملون أقل ما يكون الأدب والاحترام مع المشائخ ومع طلبة العلم الأدب، لأن هذا الأدب كما جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وهذا الخلق يستلزم الأدب، الأدب في المناقشة، الأدب في العرض، الأدب في السؤال، الأدب في أحيانا المعارضة، يعني في إذا كان الإنسان يرجح قولا فلا ينبغي أمام الطلاب وأمام الناس أن يبين ضعف هذا القول أو ضعف هذا الدليل، لكن عليه أن يناقش هذا الشيخ فيما بينه وبينه بكل مودة وبكل احترام، أو أن يقدم له كتابا من الموثوق فيه يبين فيه أن هذا تذكير، لأن هذا من الذكرى، تذكير العلماء بما يقعون فيه من المناد ومن الأخطاء. وكذلك كان الأمين والمأمون وهما ابناء الرشيد كانا يتسابقان على نعال الكساء أيهما يضعها قبل الكساء، وهو عالم في اللغة العربية يعلمهم يعني علما هو أداة من الأدوات، فكيف بمن يعلم علم الشريعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروح هذا سائر علوم الشريعة يجب فيها أن نحترم العلماء وأن نوقرهم، ولو أن عندهم أخطاء فإن كل إنسان عنده أخطاء وعنده اجتهادات يخطئ فيها ونواقص أيضا، ونواقص من يعني في السلوك أحيانا ونواقص من دائما الإنسان ناقص في طبيعة الحال. فهذا يعني أحدهما أسامة أو بلال كان يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقته القصوى المعروفة المشهورة يقودها، وذلك للرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولئلا تطأ أحدا، لئلا تطأ أحدا، لأن الله عز وجل آتاها من القوة ما لم يؤت غيرها تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر رافع ثوبه يستره من الحرب حتى رمى جمرة العقبة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المزدلفة حتى صلى الفجر وحتى أسفر جدا، ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله هذا مخالف لفعل قريش، فإنهم كانوا يحبسون أنفسهم في المزدلفة حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق تبير كيما نغير، وأشرق تبير اسم الجبل، جبل مقابل لغار حراء في الجهة الشرقية وهو مثله في الارتفاع أو أعلى منه، فإذا ظهرت الشمس بان لهم تبير فيقولون أشرق تبير كيما نغير، فقبل الإشراق لا يذهبون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من المزدلفة حين أسفر جدا وقبل أن تشرق الشمس، وما ذلك إلا ليسن سنة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه يختلف فيها مع أهل الجاهلية. ثم جاء والشمس حارة مرتفعة فرمى مع أنه راكب القصوى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن الزحام الموجود ولا السير الموجود، ومع هذا لم يصل إلا والشمس قد ارتفعت واحتر الوقت، فكان أحد الاثنين يرفع ثوبه، يعني يأخذ مثلا رداءه ويضعه على عود مثلا أو شيء فيظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر الشمس. وفي معنى هذا ما يستعمله الإنسان الآن الحاج من استعمال المظلات، من استعمال المظلات فيتظلل بها عن الشمس، ولكن غالب يعني قدر ما يستطيع لا يضعها على رأسه، لا يضعها هكذا على رأسه ويجعلها يتكي على رأسه يعتمد، لا، وإنما يرفعها ولو شيئا يسيرا. ويباح له تغطية وجهه. في تغطية الوجه للمحرم الذكر خلاف، المرأة لا تغطي وجهها إلا عندما يكون هناك رجال يعني لا يجوز لهم النظر إليها، فإذا ذهبوا وجب عليها أن تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها. أما بالنسبة للرجل فيجوز أن يغطي وجهه على رأي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وذهب أحمد في رواية وبعض أهل العلم إلى أنه لا يغطي. لماذا؟ قالوا لأنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تغطي وجهه ولا تمسه طيبا، وهذا معترض عليه، لأن الذي ثبت أولا ولا تغطي أو ولا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه، والرأس عند الإطلاق في مسائل أفراد العبادة ينطلق على الرأس المعروف، وإلا فالكل هذا يسمى رأسا، ولكن الله عز وجل في الوضوء أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس، فهذا يعتبر عضو وهذا يعتبر عضو، هذا يعتبر عضو مع أن رأس كل هذا، هذا كله رأس، وهذا يسمى رقبة، وهذا يسمى وجه، هذا له حكم وهذا له حكم، فعند إطلاق الشارع يعتبر الألفاظ التي تطلق والمصطلحات مصطلحات الشارع، يعني بما نعرف وبما خاطبنا به الشارع، فقوله هنا ولا تخمروا رأسه المقصود به هذا الذي لا يخمره المحرم من الرجال. أما بالنسبة للرجل إذا أراد تغطية وجهه مثل بعض الناس ما ينام حتى يضع على وجهه شيء مثلا فله ذلك. وأما الحديث ولا تخمروا أو ولا تغطوا رأس وجهه فهو حديث معارض بأن الرواية المحفوظة ولا تخمر رأسه، وهذا الرأس في عرف الشارع، هذا واحد. الأمر الثاني لو ثبتت هذه الرواية فإن هذا مع كونه يعني محرم هو ميت، والميت الرجل نكشف وجهه في القبر ولا ما نكشف؟ يكشف وجهه الميت، يكشف وجهه، فهذا أيضا يعني لعله يكون من هذا الباب، والمراد به إذا يعني أتوا يوارونه في قبره فلا يغطون وجهه كغيره من أموات المسلمين. قال ويباح له التغطية، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي، ثم ذكر الرواية الأخرى. قال ويغسل رأسه بلا تسريح، يعني يجوز غسل الرأس للمحرم وغسل البدن وغسل الثياب، غسل ثياب الإحرام لو توسخت مثلا كان يكون حمل طفل وبال عليه هذا الطفل وهو مما يأكل الطعام أو بنتا فله أن يغسل، يعني ما يقول إذا فسخت الإحرام اعتبر أني خلاص خلعت إحرامي وخرجت من الإحرام، هذا غير صحيح. يعني مثل ما يعتقد بعض الناس الآن من الأعراف التي سارت عليها بلاد المسلمين أن يلبس الرجل الدبلة دبلة الخطوبة فيرى أنه لو نزع هذه الدبلة خلاص انخلع الزواج، هذا عرف غير صحيح، هذا عرف غير سليم، ما في علاقة عقد الزواج بالدبلة هذه. فكذلك بالنسبة لثياب الإحرام قوله لبيك اللهم لبيك ويحرم، فإنه لا علاقة له بمسألة اللباس، لا علاقة له بمسألة اللباس، فهذا اللباس الذي يلبسه المحرم يجوز له أن يغسله، ويجوز له أن يخلعه عن نفسه ويتبرد، ويجوز له أن يغيره بثوب آخر ليس فيه طيب، لا شيء في ذلك. الرجل والمرأة على حد سواء، يجوز أن يغير ثياب الإحرام مرة ومرتين وأكثر من ذلك، وأن أيضا يخلعه ليغسله ويخلعه ليتبرد وما شابه ذلك. فيقول كذلك بالنسبة لغسل الرأس، قال لكنه من غير تسريح. كيف يكون من غير تسريح؟ يعني لا يستعمل المشط، لا يستعمل المشط، لأن المشط في الرأس وهو محرم غالبا ما يخرج معه شعر، فما دام الحكم فيه للغالب أن الإنسان إذا استعمل يعني المشط فلا يسرح رأسه، وكذلك المرأة لا تسرح رأسها وإنما يدخل أصابعه فيه ويخلله، لأنه قد يعني يختلف فيجلب، فعندئذ يخلل شعره ويدخل الماء إلى داخل الشعر، فلا شيء من ذلك، ولا مانع أن يستعمله ويغسل لحيته إذا كانت كثيفة بالماء ويخللها أيضا بالماء، يدخل أصابعه فيها ولكن برفق، برفق لا تكون أحيانا يعني مع ضخامة اللحية أو ضخامة الشعر يكون فيه يعني بعضهم داخل في بعض فيدخل أصابعه ويكون يفعله مثل النشط لا وإنما يعني يستعمل الماء ويحلق الشعر ويفترق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح رأسه في الطهارة يقبل بيديه ويدبر هكذا يقبل إلى يعني هكذا ثم يجعل هكذا أقبل بهما وأدبر بمعنى إما أن يجعلها بهذا الشكل حتى يسيل إلى الأخير ثم يعود إلى النقطة التي بدأ منها أو يضعها على منتصف رأسه فيعني يقبل بهما هكذا ويدبر بهما هكذا فيمسح الشعر وقد ورد فيه صفات متعددة وذلك حسب حاله فإن كان كثيف الشعر مما يكون شعره مسرحا كشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون له لمة ويكون له جمة أحيانا تضرب إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان رد الرد هكذا كما في حديث عبد الله بن زيد الرد هكذا ينفش الشعر فيجوز له أن يمسح كل شيء إلى مصابه يمسح الشعر إلى مصابه وليس بلازم أن يعيد ولكن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يغسل رأسه وأن يعني ينظف شعره من غير تسريح قال واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا رواه مالك يعني يقصد بهذا أن الإنسان إذا اغتسل في الماء فإن هذا ليس مما يذهب التفل ومما يذهب يعني الأشياء التي تكون في أصل الشعر لا يزيد الماء إلا شعثا لأن الشعر قد يكون فيه دهنية فيبقى يعني بدهنية فإذا اغتسل بالماء ذهبت تلك الدهنية فصار ناشفا فهذا معنى قولي شعثا بمعنى أنه كلما غسل ينتفش الشعر أحيانا بعد إذا جف فيقول ليس عليه أثر النعومة حتى يكون الاغتسال مكروها في حكم المحرم وقال لابن عباس تعال أباقيك في الماء يعني يجلس في الماء أينا أطول نفسا يغطسون في الماء ويشوفون من هو الذي أطول منهما نفسا رواه سعيد إذا أطلق سعيد في كتب الحنابلة غالبا فهو سعيد بن منصور سعيد بن منصور صاحب السنن صاحب السنن وقد وجد قطعة من هذه من كتاب السنن لسعيد بن منصور وطبع بعض وصححه الشيخ الألباني قال وإن حمل على رأسه طبقا صح حمل على رأسه صح أو حمل على رأسه كرتون برتقال أو كرتون ماء صحة أو عصير أو بيبسي أو ما شابه ذلك فلا يعتبر هذا من تغطية الرأس لأن أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يحمل على كتفه أو لم يتعود الحمل على كتفه لكنه تعود أن يحمل على رأسه فلا شيء في ذلك يحمل على رأسه حتى ولو كان صحنا من الطعام أو يعني كرتونا من الفاكهة أو الماء أو غير ذلك فيجوز له ذلك وكذلك لو وضع يده على رأسه لأنه ليس المقصود الستر الذي يكون في معنى ستر اللباس والتغطية
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم
يقول وتغطيتي تعمد تغطيتي
وتغطية الوجه من الأنثى
أن معطوفا على مجرور تعمد تغطية الرأس وتعمد تغطية الوجه
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري قال في الشرح فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا انتهى لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي
وتغطية الوجه من الأنثى، لأنه ثبت بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها فلا تغطي وجهها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا الحديث رواه البخاري وأحمد، فهو حديث صحيح. لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها، ولا تلبس القفازين وهما الجوارب التي تعرف الآن بالجوان، تعرف بالجوان عند النساء، وتعرف بالشرابات، شرابات الأيد، فلا تغطي كفيها أيضا لأن هذا موضع إحرامها. لا نعلم في هذا خلاف، ولكن روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها، وهذا محمول على أنها كانت تغطي وجهها عند رؤية الرجال، عند رؤية الرجال. وذلك أيضا عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نقمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء، مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهذا لا شيء فيه. فقال فيحمل على السدل، والسدل لا خلاف فيه. وقد ذكرت لكم أن السدل يأخذ صورتين، صورة أن يكون بهذا الشكل، وأحيانا يوضع بعض يعني ما يشبه الترتور هكذا، ثم يوضع اللباس عليه فلا يلامس الوجه. وسيأتي أن هذه حالة ضعيفة، وهي اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. قال فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، لأن هذه يعني تغطية الوجه في الحج مفسدة بالنسبة للمرأة، ورؤية الرجل مفسدة أعظم، فإذا ترتكب أخف المفسدتين لدرء أعظمهما، لدرء أعظمهما. وأيضا تجتنب هنا يعني أقل، يعني تجتنب المصلحة لتحقيق مصلحة أكثر، وهو مسألة النظر، لأن النظر من الرجال مهما يكون هو سهم من سهام إبليس، وهذه من الفرص التي يستغلها الشيطان لتضييع حج الحاج في هذه المواطن التي تعظم فيها الآثام، كما أيضا تضاعف فيها الحسنات. قال لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. رواه أبو داود والأكرم. وقال الشيخ الألباني هو حديث ضعيف، هذا الحديث